والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة عبس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قتل الإنسان ما أكفره. تقدم أن المراد بالإنسان هنا الكافر. الإنسان جنس يشمل كل إنسان على وجه الأرض، لكن يطلق الجنس يراد به نوع معين، ويفهم هذا من السياق. فالمؤمن لا يوصف بهذا الوصف، فدل على أن المراد به نوع معين وهو الكافر. قتل الإنسان وما أكفره، دليل على كثرة وجود الكفر في الإنسان. هذا واضح، لأنه نسبة أهل الجنة من أهل النار 1 من 1000، ف999 كفرة في النار والعياذ بالله. فهذا يدل على كثرة الكفر من بني آدم. قتل الإنسان أي لعن، ما أكفره، فهو الوحيد من المخلوقات مع الجن، لكن الخطاب للإنس الذي يكفر ربه. أما بقية المخلوقات ما عدا الجن والإنس كما مر معنا أنها مطيعة لله، مؤمنة به، تسبح بحمده، تسجد له، ولا تخالفه جل وعلا. كل الخلائق مسبحة بحمد الله، مطيعة له. ما يخرج منها إلا صنفان: الكفرة من الجن والإنس فقط، إلا كل الخلائق مطيعة لله، ساجدة لله، سبحة بحمده جل وعلا. ولذلك لما نزل نبي من الأنبياء كما جاء في الصحيحين تحت شجرة وقرصته نملة، أمر بجهاز فأخرج، ثم أمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: هلا نملة واحدة؟ وقال جل وعلا: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى عتب على هذا النبي، مع أنه نبي كريم، عتب عليه أن أحرق أمة كاملة، قرية كاملة من النمل، لأن نملة واحدة قرصته. فالله سبحانه وتعالى عاتبه، قال: أن قرصتك نملة واحدة أحرقت أمة تسبح الله عز وجل، هل نملة واحدة، هل قتلت التي قرصتك فقط. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل إلا إذا آذى، وبين أنه يعني عاتبه الله جل وعلا، وذكر السبب أن أمة تسبح الله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الآيات كثيرة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، والآيات كثيرة في هذا. لكن هذا النوع هذا هو الذي يحصل من الكفر. ولذلك وذكر الله تعالى في مقام الذم واللعن: قتل الإنسان ما أكفره، أي ما أشد كفره من أي شيء خلقه. يعني هل هناك سبب للكفر؟ هل هو عنده أشياء تدعو للكفر؟ هل هو خلق شديد كالجبال، أو خلق عظيم كالسماوات والأرض، أم ماذا؟ فبين جل وعلا أنه ليس هناك داعي للكفر، أنه حقير، خلق ضعيفا وليس بشيء. من أي شيء خلقه؟ هل خلق من مادة قوية جدا وصلبة جدا كالصخور والحديد والفولاذ حتى يتكبر؟ لا، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه، نطفة قطرة من الماء المهين، وهي من أضعف ما يكون، فقدره من نطفة خلقه فقدره، أي قدر عمره ورزقه، وقدر هل هو ذكر أو أنثى، وكل ما يتعلق به فالله تعالى قدره في بطن أمه. إذن بين جل وعلا أنه إنسان أو خلق ضعيف، وأنه مخلوق من ماء مهين حقير وليس بشيء، ليس عنده قوة الجبال ولا عظمة السماوات ولا الأرض، مع أن هذه العظيمة، هذه المخلوقات العظام مطيعة لله جل وعلا. قال جل وعلا: السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، أوحى في كل سماء أمرها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، خفنا ألا يقمن بها حق القيام فيعذبن. الله تعالى عرض الأمانة التي هي الدين والتكليف، وأن من أداه استحق النعيم ومن لم يؤدي استحق الجحيم، فهذا فيه خطر. فخافت السماوات على شدتها وعظمها، خافت الأرض وخافت الجبال، وأبين أن يحملنها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا، أي خفنا من هذه المسؤولية العظيمة، مع أنها لا تجزم بأنها لن تنجح في هذه المهمة وفي هذا الاختبار، لكن خافت من عدم النجاح فيؤدي إلى العذاب مع عظم خلقها وشدتها. فكيف بهذا المخلوق الضعيف الصغير الحقير، كيف يقدم على هذه الأمانة ويحملها ثم لا يبالي بالقيام بها ويكفر ربه جل وعلا كفرا عظيما. ثم السبيل يسره، فيها قول المفسرين، منهم قال السبيل حمله على الحس وهو الخروج من بطن الأم من نطفة خلقه فقدره، أي في بطن أمه. ثم السبيل يسره، أي سبيل الخروج من بطن الأم يسره جل وعلا. ولا شك أن هذا صحيح، لأن خروج الطفل الكبير من بطن الأم مع ذلك الممر الضيق هذا فيه عبرة، فيه حكمة الله جل وعلا. فالله تعالى يسر للأم أن تلد هذا الطفل الكبير الحجم بالنظر إلى الفرج الذي يخرج منه، لكن الله جل وعلا يسره فيخرج مع أنه يعني أكبر من المخرج الذي يخرج معه، ولكن الله تعالى يسره وبقدرته جل وعلا يتسع هذا المخرج حتى يخرج من هذا الطفل الكبير. وإلا من نظر إلى يعني حال الطفل وحجم الطفل، ومن نظر إلى هذا المخرج في العادة، فإنه صعب أن يخرج هذا المخلوق الكبير من هذا الممر الضيق، ولكن الله جل وعلا يسره، يوسعه ويسره جل وعلا حتى يخرج. ولولا رحمة الله بالأم لما خرج طفل من بطنها ولا ماتت من شدة الألم واختناق أو تعسر الولادة، ولكن الله جل وعلا ييسر خروجه. هذه نعمة من الله جل وعلا أنه خلق وقدره ثم يسر خروجه من هذا المكان الضيق بأمر الله. لم يمت الطفل اختناقا ولم تمت الأم شدة الألم، ولكن الله تعالى ييسره بقدرته جل وعلا. وهذه نعمة من الله أنه خلق وقدره ثم يسر خروجه، ومن عليه بالنعم المتتابعة حتى إذا استوى وصار إنسانا عاقلا سميعا بصيرا صار يحاج ربه ويعانده ويخاصمه ويكفر به جل وعلا. هذا غاية ما يكون من الخسة والنذالة والحقارة والعياذ بالله. إن الله تعالى الذي خلقك وقدرك وسهل خروجك ويسر رزقك ولم يزل يوالي عليك النعم والحفظ حتى صرت إنسانا رجلا سويا أو امرأة سوية سميعا عاقلا بصيرا، ثم بعد ذلك يحارب ربه ويبارزه بالعداوة والكفر والتكذيب، هذا والعياذ بالله غاية ما يكون من المقت وغاية ما يكون من السوء عياذا بالله. والله سبحانه وتعالى يذم الإنسان الكافر كثيرا، كما قال جل وعلا بل الكافر وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني يظاهر من يعادي ربه جل وعلا. كان الواجب عليه أن يوالي ربه جل وعلا وأن يكون مع ربه ضد عدو الله، يحبه أولياء الله ويعادي أعداء الله ويجاهدهم في الله، هذا هو الواجب عليه شكرا لنعم الله التي لا تعد ولا تحصى. أما أن يتحول إلى عدو لله فهذا عجيب، أن يعادي من أحسن إليه. ثم والقول الثاني أن السبيل مراد به السبيل المعنوي وهو سبيل الدين، وأن الله تعالى يسر له سبيل الدين ووضحه جل وعلا بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب وجعل الطريق ميسرا لمن أراد سلوكه، ولكن ليس لكل أحد تيسير، هذا لكل أحد. الله سبحانه وتعالى بين السبيل لكل أحد، لكن من يسلكه هو الموفق، الذي يريد الحق هو الذي يسلك هذا السبيل. هذه نعمة الله تعالى يمتن بها على عباده، أنه بين لهم طريق الحق من طريق الباطل بيانا شافيا كافيا، وأنه أقام الحجة عليهم. فإذا عاند الكافر وسلك طريق الباطل فإنه لا عذر له، لأن الله جل وعلا بين له الطريق، لكنه عاند وخالف عن عناد وعن إصرار وليس عن جهل، فلا عذر له والعياذ بالله. ثم أماته فأقبره، أماته أي جعل الموت راحة له من هذه الحياة، لأن الحياة فيها التعب، فيها الابتلاء، فيها الجهد، فيها الأمراض والأسقام والحوادث. فمن رحمة الله أنه يميت عبده، وكم الإنسان يتمنى الموت، فالموت راحة للمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله: ما المستريح والمستراح منه؟ قال: المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، فأما العبد الفاجر فإنه يستريح من العباد والبلاد والشجر والدواب. فالموت راحة، ومن رحمة الله أنه حكم بالموت على العباد من أجل أن يكدح ما شاء الله ثم يرتاح، فإن كان مؤمن ارتاح، وإن كان فاجرا فهو الذي أهلك نفسه. ثم أماته فأقبره، أقبره أي جعله يقبر، يعني شرع القبر والدفن للميت تكريما له وحفظا لجسده وعورته عن أن يرى، فلا يلقى على وجه الأرض تأكله السباع وترى عورته، بل كرمه جل وعلا بأن جعله يغسل ويكفن ويطيب ويدفن على وجه لا يكون التراب فوقه. كل هذا من فضل الله وتكريمه جل وعلا لعباده المؤمنين، شرع لهم الدفن على هذا الوجه الشرعي الذي يحصل به إكرام للمؤمن بعد موته، فلا يرى أحد عورته ولا يرى تغير جسده وكيف تأكله الدود وكذا، يستر في هذا القبر فلا يراه أحد، لا يرى هذا التغير وهذا النقص الذي يحصل له بعد الموت، وإنما يدفع على أحسن أحواله من تغسيل وتكفين وتطيب، يصلى عليه ثم يدفن ويورى عن الأعين، فلا يرى أحد ما يحصل له بعد ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا الخاتمة وأن يهدينا سواء السبيل.